الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تاريخ أمة الإسلام زافر بالمواقف والمشاهد التي تكررت عبر عصور هذه الأمة، والتي تكشف وتحكي لنا عن حقيقة العلماء الربانيين والأئمة الكبار الذين يعلمون يقينا الدور المنوط بهم وتبعات هذا الدور المهم الشريف. لذلك فإننا لا نعجب كثيرا إذا ما رأينا أن رد فعل هؤلاء العلماء أمام الفتن والمحن واحد لا يتغير، فردهم وجوابهم على المحنة هو الثبات على الحق، الثبات حتى الممات، الثبات والأخذ بالعزمات والإعراض عن الرخص، لا لشيء إلا لأنهم قدوات متبعة، بترخصهم يترخص الكثيرون وبضعفهم يتضعضع بنيان الدين. وهذه قصة واحد من أعلامهم، بثباته ثبت خلق كثير. موعدنا اليوم مع أسد هصور وجبل أشم وطود شامخ وقف ثابتا ثبات الرواسي في فتنة من أعظم الفتن التي أصابت أهل السنة، بل من أعظم الفتن التي أصابت المسلمين، وهي فتنة خلق القرآن، كما سوف نعرض لذكرها بعد ذلك. وقف هذا الإمام الجبل، إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، موقفا شجاعا فريدا في هذه الفتنة، حتى قال عنه قرينه علي بن المديني رحمه الله الجميع، قال: أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما. علي بن المديني يا جماعة كان إيه؟ كان قرين الإمام إيه؟ أحمد بن حنبل. وعلي بن المديني ده أجاب السلطان في فتنة خلق القرآن، يعني إيه؟ أجاب تعودا لأنه خاف على نفسه القتل، ومع ذلك أثنى على موقف الإمام أحمد وقال هذه المقولة الفريدة: وأنت تعلم أنه ربما حدثت الغيرة بين الأقران. من كون أنا وأنت من الأقران ممكن إيه؟ نغار من إيه؟ من بعض، أنا مش عاوزك إيه؟ تتفوق علي. ومع ذلك شهد علي بن المديني لأحمد بن حنبل، على الرغم من غضب أحمد من علي بن المديني غضبا شديدا، لأنه أجاب في فتنة خلق القرآن، قال إيه: أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. انت يا جماعة موقفين أو موقفان عظيمان تعرض لهما المسلمون، موقفان من الخطورة بمكان. الموقف الأول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي حصل؟ ارتدت الإيه؟ العرب، حتى صارت المدينة وسط جزيرة من الإيه؟ من المرتدين، قد أحاطوا بها إحاطة السوار بالمعصر، وأصبح المسلمون في كرب إيه؟ عظيم، وفي محنة شديدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قد أوصى بأن يخرج جيش قد سمي ببعث أسامة ليقاتل في أطراف بلاد العرب، وأبو بكر صمم على خروج الجيش كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب وأبو بكر في المدينة لوحده، وجيش كبير من المدينة قد خرج، وفعلا خرج الجيش وعاد منتصر، وصمم أبو بكر الصديق على قتال المرتدين، حتى راجعه عمر بن الخطاب في ذلك. ده هم منعوا الزكاة بس، قال والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. حتى استطاع الصديق أن يعيد الناس إلى حظيرة الإسلام، كان موقفا مهما جدا ثبت فيه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فحمى الله به الإسلام والمسلمين. الموقف الثاني عندما سيطرت المعتزلة والجهمية، وهما من الفرق الضالة، على رؤوس بعض خلفاء بني العباس كما سوف نذكر، وأقنعوا الخلفاء ببدعة شنيعة شديدة، وهي القول بأن القرآن مخلوق. طبعا عقيدتنا كما سوف نذكر أن القرآن كلام مين؟ كلام الله عز وجل. طيب الله خالق إيه؟ خالق كل شيء، ربنا خلق إيه؟ كل حاجة. طب وهو ليس مخلوقا وإنما هو الخالق، هو ليه الخالق؟ وكذلك صفات الله عز وجل كصفة الكلام مخلوقة؟ طبعا لا، لأنها صفة مين؟ رب العالمين. ورب العالمين أمر جماعة، ورب العالمين هو خالق كل شيء وليس شيء منه مخلوق. لذلك فجاءت المعتزلة والجهمية، هؤلاء الفرق الضالة، أقنعوا بعض خلفاء بني العباس بأن القرآن دوت إيه؟ مخلوق من المخلوقات. فصمد في هذه الفتنة من صمد كما سوف نذكر بعد ذلك، وكان من أعلاهم ومن أعلمهم، بل هو رئيسهم وعظيمهم، إمام أهل السنة الإمام الجبل الجليل أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. أحمد بن حنبل نعرض سيرته عرضا سريعا جدا، نمر عليها مرورا سريعا، وإنما نبتغي من وراء ذلك أن نعلم شباب المسلمين ورجال المسلمين ونساء المسلمين سير السلف الصالح، وكيف وقفوا في المحن والشدائد، وكيف ثبتوا، وكيف تعلموا هذا العلم، وكيف أحبوا هذا الدين، وكيف عاشوا لهذا الدين وماتوا على هذا الدين. أنت عارف التعليم بالأسوة، التعليم بالمثال، التعليم بالقدوة أوقع في النفس من التعليم بإيه؟ بالخطب والمقالات والدروس وما إلى ذلك. التعليم بالقدوة أوقع في النفس من إيه؟ من كل هذه الوسائل. لذلك عندما نعرض لسير السلف الصالح إنما نبتغي أن نتعلم أخلاقهم، وإنما نبتغي أن نقتفي آثارهم، وإنما نبتغي أن نسير خلفهم لا لشيء إلا لأنهم ساروا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا سنته. وكان إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله أشد أو من أشد الناس في عصره اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وهو راوي المسند، وكيف لا وهو الرجل الذي قد حفظ ألف ألف حديث، كان موسوعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسخر حياته من أجل جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل نفي الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إماما في بابه، قد بذ ونبغ في علم الحديث وكذا في الفقه حتى صار أحد الأئمة الأربعة في الفقه، وهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل رحم الله الجميع. أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد أبو عبد الله. أبو عبد الله دي جماعة كنية مين؟ كنية أحمد بن حنبل. الفرق بين الكنية والاسم واللقب كما قلنا سابقا، الاسم ما يطلق عليك عند الولادة محمد أحمد مصطفى، والكنية هي ما سبق به بأب أو أم، أبو عبد الله أبو عبد الرحمن أبو معاذ، هذه إيه؟ كنية. أم عبد الله أم معاذ، هذه إيه؟ كنية. ماشي. واللقب ما أشعر بمدح أو إيه؟ أو ذم، يقول فلان الأعرج، ها؟ أو فلان مثلا الضحاك، أو فلان العظيم، خلاص؟ أو فلان مثلا الأعمش، هذه إيه؟ ألقاب، هذه إيه؟ ألقاب، ما أشعر بمدح أو ذم. فأبو عبد الله دي كنية مين؟ كنية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. يبقى هو أحمد بن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد أبو عبد الله الذهلي الشيباني المروزي. الذهلي دي ايه؟ لقب ولا اسم ولا كنية؟ لقب. الشيباني نسبة إلى قبيلة مين شيبان؟ وأحمد بن حنبل يا جماعة كان من العلماء القليلين من الأصول العربية. أنت عارف أن كبار أهل الحديث في عصر أحمد كانوا من الأعاجم، يعني كانوا من أصول غير إيه؟ عربية، يعني البخاري ومسلم النسائي والترمذي وابن ماجة، دول كلهم من إيه؟ من غير الإيه؟ من غير العرب، من أصول غير إيه؟ عربية. أحمد بن حنبل كان عربي الإيه الأصل، وكان لا يفتخر ولا يتعالى بذلك على الناس، وإن كان ذلك مدعاة للفخر. فكانت شيبان قبيلة شريفة من القبائل العربية. قال ثم البغدادي المروزي نسبة لإيه؟ لمروة. مروة دي يا جماعة مدينة تقع الآن في تركمانستان، أنت عارف اللي هي الجمهوريات المنشقة عن الاتحاد السوفيتي، أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان، هذه البلاد قد صدرت للإسلام والمسلمين نوابغ العلماء في العصور القديمة، وكان منهم كبار المحدثين أتوا من هذه الإيه؟ من هذه البلاد. فأحمد بن حنبل ينسب أولا إلى إيه؟ إلى مرو، لأن أبوه كان فين؟ كان من أجناد مرو كما سوف من أجناد مروة كما سوف إيه؟ نذكر بعد ذلك. فبينسب إلى مرو. قال ثم الإيه؟ ثم البغدادي، لأن أحمد استقر فين؟ وتربى وعاش ومات فين؟ في بغداد. فنسب إيه؟ نسب إليه. كما استقر الشافعي في نهاية حياته فين؟ في مصر. فنسب إيه؟ إليه. يعني الشافعي كان ولد فين؟ هو أصله مكة، اتولد فين؟ في غزة، ها؟ وطلب العلم على الإمام مالك في المدينة، ها؟ وأسس مذهبه الأول القديم فين؟ في بغداد، ثم أسس المذهب الثاني فين؟ في مصر، ومات فين؟ في مصر. فيصح أن نقول الشافعي الإيه؟ المصري. الشافعي الإيه؟ المصري. ماشي. وكان العلماء يا جماعة يتنقلون بين البلاد من أجل طلب العلم ونشره، من أجل إيه؟ طلب العلم، وأيضا من أجل إيه؟ نشر العلم. فكانوا يسيحون في البلاد ويقطعون الفيافي والقفار وينفقون الأموال والأعمار في سبيل الدفاع عن هذا الدين وفي سبيل حفظ هذا الدين. رحم الله علماءنا وأسكنهم فسيح جناته. ولد الإمام أحمد كما أخبر ابنه صالح. من اللي أخبر؟ ابن مين؟ صالح. ولو ابن تاني اسمه ايه؟ هو اسمه ابو عبد الله، يبقى ابن تاني اسمه ايه؟ عبد الله. طبعا هذا من ام وهذا من ايه؟ من ام. فكان من ميزات الامام احمد ومن نعم الله وفضله عليه ان اولاده كانوا من العلماء، وهذا قليلا ما تجده ان العالم يخلف ايه؟ عالم، ده قليل. وازهد ناس في عالم اهله. أزهد الناس بعلم مين؟ ابنه وبنته وعمه وخاله. ليه؟ ما هو موجود يا عم، إما نبقى نحتاجه إما نبقى نعوزه هنلاقيه لغاية ما يموت، لغاية ما إيه؟ يموت. يبقى الناس إيه؟ يضربون إلى هذا العالم أكباد الإبل سفرا إليه، وأهله إيه؟ يزهدون فين؟ في علم. وكذلك إيه؟ العالم اللي من البلد ليه برضو إيه؟ مزهود إيه؟ مزهود فيه. والناس تأتيه من إيه؟ من الأصقاع البعيدة. للأسف كما يقول المثل العربي زامر الحي لا إيه؟ لا يطرب. اللي بيطرب الزامر الإيه؟ المغني البعيد، ها؟ المستورد، ها؟ اللي بيغني بقى الراب والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. ماشي. يبقى إذن أخبر صالح عن أبيه أحمد رحمه الله الجميع أنه ولد فين؟ في ربيع الأول سنة 164 للهجرة. سنة كام؟ 164 من الهجرة. وتوفي والده فنشأ يتيما. فنشأ إيه؟ يتيما. وانت عارف طبعا ان الكثير من العلماء يا جماعة، مش الكثير يعني، ولكن نسبة غير قليلة من العلماء نشأوا على هذه الحال من اليتم، علشان مفيش حد يتحجج بتعثره في طلب العلم بالظروف. واحد نشأ يتيم، أمه بتصرف عليه وممكن تموت بعد شوية، ها؟ يتيم خلاص، لا كافل له إلا الله عز وجل. ومع ذلك يصير من كبار علماء عصره، فمن العلماء الذين تربوا أيتاما الإمام الشافعي، وأيضا الإمام الأوزاعي. في الشافعي عارفينه الإمام الشافعي ده جماعة كان من أذكياء عصره، بل من أذكياء الدنيا، وتفتر ذهنه وعقله عن علم لم يسبق إليه، وهو علم أصول الفقه. أصول الفقه الإمام جماعة الشافعي هو مؤسس علم أصول الفقه، أول من كتب في هذا العلم ورائده هو الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، وكان حجة في اللغة، كان حجة في الفقه وكذا في الحديث، فكان أحد الأفذار الكبار. نشأ يتيما. وأيضا الإمام الأوزاعي وهو إمام أهل الشام، وأيضا هذا من أفراد عصره، وكان لا يخشى في الله لومة لائم، وكان فقيها كبيرا جدا، يطاول الأئمة الأربعة مالك بن حنيفة وأبا حنيفة والشافعي وأحمد، لكن للأسف بعض العلماء ضيعهم طلابهم زي الأوزاعي كده، وزي مين الليث بن سعد في مصر وغيرهم من العلماء الطلاب أصحاب الهمة الضعيفة، لم يدونوا علم هؤلاء العلماء. الأئمة جماعة الأربعة دون طلابهم علمهم، وبعد كده صنفوا في هذه المذاهب، قعدوا بقى يصنفوا المتون ويحققوها ويعملوا الحواشي والزوائد، ها، ويحرروا أقوال الإمام، قاله في القديم ولا في الجديد، ورجع عنه ولا لا، وبدأت المصنفات والمؤلفات تدور حول هذه المذاهب الأربعة. أما بقية العلماء فلم يلقوا العناية اللائقة، وإن كانوا في العلم من أمثال هؤلاء الأئمة الأربعة. يعني الأوزاعي مثلا في القامة، في قامة الأئمة الأربعة، الليث بن سعد قيل عنه إنه أعلم من مالك، وكان معاصرا لمين؟ لمالك، لكن الليث ضيعه طلاب. عشان كده يا جماعة الطالب الضعيف وبال على الأمة، الطالب العلم الضعيف وبال على الأمة، لأن العالم بيموت والطالب بيضيع علم مين؟ علم العالم. يعني العالم يموت ويموت معه علم. لذلك فالطالب الضعيف شؤم على أمة الإسلام، الطالب ضعيف الهمة ده شؤم على المسلمين. ليه؟ لأن الأمة قد فرغت طالب العلم، أو إنه عنده مؤهلات الطلب، فإذا ما ضيع هذه المؤهلات فإنه يعود بالضرر على سائر الأمة، ويعود بالضرر على على غيره. فلنحرص جميعا على رفع الهمة في طلب العلم. أيضا من الأئمة الذين تربوا أيتاما سفيان الثوري، أحد أمراء المؤمنين في الحديث، وأيضا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. ربي الإمام أحمد يتيما، وقيل إن أمه تحولت من مر اللي وصلت فيها يعني، والنسبة جماعة إلى مر لما يكون واحد من مر بسميه مروزي، النسبة إلى مر مروزي خلاص، والنسبة إلى الري الرازي برضه، يعني أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي نسبة لمين؟ للري. والنسبة المر إليه مروزي أو المروزي تجديد الياء وهي النسب. قيل إن أمه تحولت من مر وهي حامل به، يعني سافرت بقى راحت بغداد وهي حامل به، وعاشت معه أمه مدة من الزمن، وكانت تأتي به إلى المسجد وتنتظره حتى يخرج فتذهب به إلى إلى البيت. شوف بقى النساء، ما المرأة تحمل هما فإنها تنتج رجلا في قامة أحمد، أما إذا المرأة لم تحمل الهم فإنها تأتي بالنطيحة والموقوذة والمتردية، ما مش حمل الهم، هي بتكبر تكبر الجثة فقط، اللي هي الجثة بس تربي جثة، في جثة تبقى دكتور، وجثة تبقى مهندس، وجثة مدرس، وجثة محامي، لكن في النهاية جثث، لأنهم لم ينفعوا الإسلام بشيء، بل لم ينفعوا أنفسهم في الآخرة بشيء. فينبغي للنساء ألا يربين الموتى، وإنما يربين الحياة خلاص، والحياة بهذا الدين، والحياة بهذا الدين. فربي يتيما، وأمه كانت تأتي به المسجد وتنتظره حتى يخرج، تحرص على طلب ابنها للعلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنهم إيه؟ أو ولد صالح يدعو له. امرأة عاوزة ولد صالح يدعو إيه؟ يدعو له. بتبص لمصلحتها ولكن تنظر إلى المصلحة الحقيقية وليس إلى المصلحة المدعى. بداية طلبه للعلم، طلب الإمام أحمد العلم وهو ابن 15 سنة، 15 سنة. أنت عارف يعني طلب العلم؟ يعني طلب العلم يعني كان بيذهب يسمع على المحدثين الكبار، تعلم الفقه، تعلم الأصول، يعني داخل إيه؟ داخل جامد. لذلك قديما كان الناس يكبرون أبناءهم وهم صغار عندنا. يعني انت بتعامل الواد اللي عنده سنتين ان هو ايه؟ عيل صغير. طب 5 برضو عيل ايه؟ صغير. طب 10 لسه عيل. 15 ده حتة ايه؟ عيل. 17-18 ده حتة عيل راح ولا جه، هو لسه فهم حاجة. طب امتى يكبر؟ امتى يبقى راجل؟ لا تدري. ها؟ لا تدري. برضو دايما في نظر ايه؟ الاب والام هو ايه؟ عيل. ويعامل على انه ايه؟ عيل. لذلك لا يكبر ابنه، لا يكبره. يعني في رجل يكبر ايه؟ ابنه هو ايه؟ صغير. وفي رجل بيخلي ابنه طول عمره ايه؟ عيل ايه؟ صغير. نسأل الله العافية. فطلب العلم وهو ابن 15 سنة. وبدأ طلبه للعلم في سنة كام يا جماعة؟ 179. وهي السنة التي توفي فيها إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحم الله الجميع. يعني بداية طلب أحمد للعلم كانت في السنة اللي إيه؟ التي توفي فيها إيه مالك. حلقات متصلة، حلقات إيه؟ متصلة. العلم ما ينبغي أن يموت بموت أحد، وهذا الدين لا يموت بموت إيه؟ أحد، وإنما ينبغي أن ينقل كابر عن إيه؟ عن كابر. وينبغي أن يخلف العلماء طلبة للعلم كي يحملوا الراية من إيه؟ من بعدهم. لذلك قلنا الطالب الضعيف شؤم على الأمة، الطالب الضعيف شؤم على إيه؟ على الأمة، لأنه يضيع علم العلماء. رحلة الإمام أحمد في الطلب، كثرت رحلات الإمام أحمد في طلب العلم كما قلنا قبل ذلك وذكرنا من سيرة إمام المحدثين إمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وأحمد بن حنبل كان في طبقة مشايخ البخاري، يعني أحمد يعتبر شيخ للإيه؟ للبخاري. ومع ذلك فالبخاري لم يروي لأحمد في الصحيح حديثا، وقيل إنه روى حديثا إيه؟ واحدا. ليه؟ لأن البخاري كان عالي الهمة. ده أنا أقول عن مشايخ مين؟ مشايخ أحمد نفسه. مشايخ أحمد موجودين أخذ إيه؟ عنه. كان عنده إيه؟ علو إيه؟ في الهمة. لكن الطالب المسكين الضعيف عنده شيخ مثلا على قد حال، كفاية رضا، احنا لاقيين غيرنا إيه؟ لا يطلب العلم. إنما الطالب عالي الهمة يبحث عن كبار المشايخ ويأخذ إيه؟ وينوع في الطلب. وينوع فين؟ في الطلب. بعض جماعة الطلبة يتعلمون سوء الأدب من قصورهم على شيخ واحد. إزاي؟ يعني بيتعلم على الشيخ بس، بيوالي ويعادي على هذا الشيخ، ما يقول هذا الشيخ هو الحق وما لا يقول فهو الايه؟ هو الباطل. لذلك من مميزات تنوع الطلب تعلم الادب، تعلم الايه؟ الادب. لانك عندك ما ليس عندي، وانا عندي ما ليس ايه؟ عندك. وهكذا الناس متفاوتون في عقولهم وفي افهامهم وفي علومهم وفي حفظهم وفي استنباطهم. يعني مثلا الامام احمد على علمه وفقهه تعلم الفقه من مين؟ من الشافعي. الشافعي طبعا شيخ أحمد، الشافعي شيخ ايه؟ شيخ أحمد. فكانت الفتية في يد أهل الرأي. عارفين أهل الرأي مين؟ اللي هم الأحناف، اللي هم الحنفية. الحنفية يا جماعة كان عندهم شروط شديدة في قبول الايه؟ الحديث. لذلك أعملوا الرأي كثيرا. لذلك استنباط الحنفية يا جماعة استنباط عالي جدا، مع أن البعض قد يغض من شأن المذهب الايه؟ الحنفي، لأن المذهب الحنفي تشدد في قبول الروايات، عشان كده رد أحاديث إيه؟ كثير. فبالتالي أعمال العقل أكثر من الإيه؟ من اللازم. ومع ذلك فكان عندهم ملكة الاستنباط إيه؟ عالية جدا. فكانت الفتية في يد أهل الرأي حتى جاء بغداد الإمام مين؟ الإمام مين؟ الشافعي. الشافعي بقى كان عبقري زمانه بقى في الفقه، فهم؟ فأسس بعلم أصول الفقه هو وعلم أحمد وغيره الفقه وملكة الايه وملكة الاستنباط. خلاص، يبقى أحمد تعلم الحديث عن مشايخ الحديث، وتعلم الفقه عن مشايخ الايه عن مشايخ الفقه، ونوع في الطلب وكثرت رحلاته حتى صار الإمام ايه أحمد. لذلك مع في مثل كده، وإن كان يعني من وجه واحد، يعني يقول الليث عدة خراف مهضومة. الليث ايه؟ عدة خراف ايه؟ مهضومة. اما مثلا جبت 20-30 خروف وحاجة ده كلهم كده وضمهم، هيبقى اسد في النهاية. ولا اسد بياكل ايه يعني؟ بياكل اسود ولا نمر؟ بياكل خرفان وغزلان وكلام ايه؟ فلذلك ايه الطالب يعتصر ايه؟ يعتصر ايه؟ كل المصادر فين؟ في الطلب ليصبح ايه؟ ليثا، ليصبح ايه؟ ليثا قويا. مش مصدر واحد بس، لا مصدر واثنين وثلاثة، عدة ايه؟ عدة مصادر كي يصبح طالب علم متميز. يبقى الإمام أحمد يا جماعة توالت رحلات لطلب العلم إلى البصرة والحجاز واليمن والكوفة، ورحل إلى البصرة 5 مرات. 5 مرات. وطبعا يا جماعة العراقاني هما إيه؟ الكوفة والبصرة. العراقان هما إيه؟ الكوفة والبصرة. والمصران هما إيه؟ الكوفة والإيه؟ والبصرة برضه. لأنهما أقيم في عهد مين؟ في عهد مين؟ أحد الخلفاء الأربعة، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مصرت الكوفة والبصرة في عهد مين؟ في عهد عمر بن الخطاب. يا جماعة العرب كانت واخدة على المعيشة فين؟ المعيشة في الصحراء، والصحراء جو إيه؟ جو جاف. فما راح العراق بقى ومصر وكده، اجتووا الجو، الجو مش إيه؟ مش مناسبهم. فأقاموا بعض المدن في الصحراء خارج الإيه؟ خارج العمران، حتى يكون الهواء إيه؟ نقيا. فمصروا الإيه؟ الكوفة والإيه؟ والبصرة في عهد عمر بن الخطاب. وصارت الكوفة والبصرة بعد ذلك مصدرا للإشعاع العلمي في شتى العلوم من فقه وحديث ولغة ونحو وصرف وغير ذلك، حتى أن أكبر مدرستين في النحو العربي مدرسة الإيه؟ الكوفة والإيه؟ والبصر. يقول قال الكوفيون، قال الإيه؟ البصريون. لذلك إيه؟ فهاتان المصران أو هذان المصران قد دبغتا في علوم إيه؟ شتى. فرحل إلى البصر كم مرة؟ 5 مرات. ورحل إلى الحجاز 5 مرات. والحجاز دي عارفينها؟ الحجاز معروف صح؟ تعرف إن عندك في أقاليم كده في الجزيرة العربية، في أقليم كده اللي هو محاذي للبحر الأحمر اللي هو تهامة، بعديه على طول الحجاز اللي هو فيه بقى المدينة وإيه ومكة والقصة دي، وبعديه نجد. فطبعا سمي الحجاز، قيل أنه يحجز بين تهامة وإيه ونجد، في النص بينهم يعني. وطبعا أشهر بلدين في الحجاز إيه؟ مكة والإيه؟ مكة والمدينة، عندك في الجنوب الإيه؟ الطائف. طيب يبقى رحل الحجاز كم مرة؟ 5 مرات. التقى خلالها بالإيه؟ بالشافعي، وكان يود أن يرحل إلى الري ليسمع من مين؟ من جرير بن عبد الحميد، ولم يكن قد رآه في بغداد من قبل، ولكن أقعده عن الرحلة إليه عظيم الإيه؟ النفق. ما العلماء دول كانوا إيه؟ كان أحمد لما كان بيسافر اليمن مثلا ليقابل عبد الرزاق الصنعاني، كان ربما أقرأ نفسه حمالا، يعني ايه؟ بيشتغل حمال ويشيل على ظهره للناس عشان ايه؟ يجيب نفقة الايه؟ الطريق. وطبعا كان بياكل يعني طعاما خشنا، يعني مش عاوز ياكل بقى ايه؟ سيمون فينيه ومش عارف، لا ده طعام ايه؟ طعام خشن جدا يعني. فكان بيشيل على ظهره، وهو الامام احمد من اجل طلب الايه؟ طلب العلم. لكن طبعا احنا عاوزين العلم يجينا لغاية الايه؟ لغاية البيت على المخدة. وحين قلت طب استنى شوية لغاية ما ننام ونستريح، وبعد كده يبقى ايه تجلنا، والعلم يطاردنا ونحن نهرب ايه نهرب منه، ها بيجلنا من فوق ومن تحت ومن الجنب، واحنا بن ايه بنقفل الشبابيك والبيبان عشان ما ايه ما يخشش، وقصانا تعبانين وبنيجي من الشغل مرهقين جدا، ويعني احمدوا ربنا نحن بنجلكم. لا ده الائمه يا جماعه تعبوا جدا، وكاد بعضهم ان يهلك في رحلاته لطلب العلم، كالقصه المعروفه لقصه مين؟ أبو حاتم الرازي، كاد أن يموت في الطريق في إحدى الرحلات، ومشى على رجلي آلاف الفرس. وكذا بقي ابن مخلد أتى من الأندلس إلى بغداد ليقابل مين؟ أحمد بن حنبل. عارفين الأندلس؟ إسبانيا والبرتغال في الشمال. ده كله مشى على رجلي طبعا عبر البحر بسفينة يعني، مش عوم، وده كله مشي على إيه؟ رجلي، من أجل أن يلقى مين؟ إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، ويأخذ عنه الإيه؟ العلم. فرحل ود أن يرحل إلى جرير بن عبد الحميد، لكنه لم يستطع لعظيم النفقة إليه. طبعا الرأي كانت بعيد عن بغداد. وقد تحمل في أثناء رحلات الكثير من الإيه من المتاعب، وانقطعت به النفقة في بعض رحلاته حتى أقرى نفسه حمالا أو عند بعض الإيه عند بعض الحمالين. من صفاته، من صفاته وليست كل إيه كل صفاته، من صفات إمام أهل السنة الإمام أحمد تعظيمه للسنة. في واحد بيعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يجيء الأمر من النبي يجعله على العين والإيه والرأس. في البعض ها عندما يأتيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بيبتدي يفكر يا ترى الكلام ده يناسب العصر ولا لا، يا ترى الكلام ده يعني ماشي ولا ما يمشيش، ها يا ترى ممكن أقبل، طب ما اقتنع الأول، طب ما إيه اقتنع. هذه الكلمة كلمة عظيمة، إذا أتاك الأمر من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك أن تقول حتى اقتنع. مش مقتنع بإيه؟ بحكم رب العالمين. ما هو الوحي يا جماعة إيه؟ قرآن وإيه؟ وسنة. القرآن وحي من الله، طب والسنة برضو وحي من الإيه؟ من الله عز وجل. لذلك إذا أتاك الأمر من الله أو من رسوله فإن قلت حتى اقتنع فهذا رد لحكم الله عز وجل ولأمر الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر. فكان شديد التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول كما يقول غيره من الأئمة، إذا صح الحديث فهو إيه مذهبي، وهي مقولة الإمام الشافعي وهي مروية عن الأئمة الإيه الأربعة، الحديث صح فعلى العين والإيه والرأس. الإمام الشافعي عندما سأله سائل في مسألة فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا في هذه المسألة يعني، فقال وماذا تقول أنت يا إمام؟ طب وانت تقول إيه؟ شفتوا السؤال؟ بقولك الرسول قال، تقول لي وانت تقول إيه؟ قال له تراني يهوديا، تراني نصرانيا، تراني ألف حول وسطي زنارا. الزنار ده يا جماعة كان الحزام بتاع اليهود يعني، هو انت شايفني نصراني ولا يهودي ولا مجوسي ولا ايه نظامك يعني؟ ها حتى اقول لك قال رسول الله وتقول وماذا تقول انت؟ تعظيم للايه للسنه. انت بتسالني بقول لك قال رسول الله، ما تقوليش بقى مين قال، انتهت خلاص الحكم ايه انتهى، المحكمه ايه حكمت والحكم نافذ ولا استئناف فيه ولا نقض اي حق خالص، الرسول حكم في خلاص انتهت الايه المساله. لذلك كان يعظم السنه تعظيما شديدا. حتى روي عن أحمد، روى عنه المروزي، المروزي قال قال لي أحمد ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به. أحمد روى كم حديث؟ ألف ألف. طبعا يا جماعة متون السنة لا تبلغ معشار هذا العدد، ولكن دي الطرق كلها يعني، ممكن مثلا حديث الواحد يجي مثلا من 70 طريق، فهو بيجمع ليه الطرق، وفي بقى الحاجات الايه المرفوعه للنبي والعن الصحابي والعن التابعي والمقطوعه والمرسله والحاجات دي كلها. كان بيعد كل ما روي، يعدنا كل ما روي ايه حديثا سواء مرفوع للنبي او كان موقوفا على ايه على الصحابي او على من دون الايه الصحابي. وايضا قد تتعدد روايات الحديث الايه الواحد، فيعدنا كل شيء من هذا ايه حديثا. لذلك كان يحفظ الامام احمد ايه الف الف يعني مليون ايه طريق او مليون ايه حديث، سواء بقى من المرفوعات او من الموقفات او من ايه المقطوعات او من ايه او من غيرها. فقال ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد عملت به، حتى مر بي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، في الحجامة اخراج الدم من بعض الجسد بطريقة معينة للايه للعلاج، الحجام ده بيجي على موضع معين في الجسد وبيطلع بها الدم طبعا بطريقة سطحية يعني بطريقة معينة وفي مواضع معينة، وهذا نوع من الايه من العلاج كان معروفا ومشهورا عند العرب، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم استشفاء وتداويا. فلما بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عمل ايه النبي يا جماعة؟ احتجم واعطى ابا طيبة دينارا، ابا طيبة الحجام ده اللي حجمه اداله ايه دينارا. فاحمد صمم ان هو كمان ايه يحتجم وان يعطي الحجام ايه دينارا، ليه؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مزيد المحبة، ربما لم يكن في حاجة إلى الحجامة لكن المحبة لمن يحب مطيعه. لما علم أن النبي احتجم وأعطى الحجام دينارا أراد أن يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. تروى أيضا قصة في هذا الشأن، مسألة تعظيم أحمد بالسنة النبوية. قال إبراهيم بن هانئ، طبعا هذه القصة مش موجودة عندكم في المذكرة. قال إبراهيم بن هانئ: اختفى عندي أحمد بن حنبل ثلاثة ليال. طبعا الكلام ده جماعة كان امتى؟ في فتنة خلق القرآن، كان الولاة يمتحنون العلماء على القول بأن القرآن مخلوق كما سوف نذكر، ومن لم يجدهم فربما يسجن أو يضرب أو يقتل. فاختفى عند إبراهيم بن هانئ ثلاث ليال. ثم قال لي، يعني أحمد قال لي يعني: أطلب لي موضعا حتى أدور، يعني عاوز بقى يظهر على الناس. قلت: لا آمن عليك يا أبا عبد الله، يعني عاوز يخرج من الدار لدار أخرى أو لمكان آخر. فقال له: أنا لا آمن عليك، لو خرجت من عندي ممكن حد يشوفك، وان طبعا أنت إمام المسلمين في عصرك، يعني كل كل عصر. فقال: فقلت: لا آمن عليك يا أبا عبد الله. فقال: النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار ثلاثة أيام. النبي يا جماعة اما اختفى في الغار امتى؟ عندما كان مهاجرا من مكة الى المدينة. اختفى في الغار كم يوم؟ ثلاثة أيام. قال بقى أحمد معلقا: هو كمان اختفى كم؟ ثلاثة أيام. قال معلقا على ذلك: وليس ينبغي، تأمل هذه الكلمة واحفظها. أقول لك يعني جاك في الامتحان يعني ولا ايه؟ احفظ يا عم الشيخ، يلا احفظ. قال: وليس ينبغي أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتترك في الشدة. وليس ينبغي أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتترك في الايه؟ في الشدة. بعض الناس يا جماعة لما يكون معاه فلوس ماشية مع العملية والدنيا ماشية وصحيح البدن وكل حاجة ماشية، بينسى أو بيتبع السنة سهل، يعني ممكن يصلي وكل حاجة، أول ما تجيله مصيبة يتسخط على قدر الله عز وجل، ويترك بقى ويترك لحزنه على على مصيبته، وقد يعترض على قضاء رب العالمين. فالإمام يا جماعة أحمد يذكرنا: السنة ينبغي أن تتبع في الرخاء وفي الايه؟ وفي الشدة. في جميع المواضع ينبغي أن تكون تابعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صفاته أيضا الورع، وكان الإمام أحمد شديد الورع ولا سيما في الفتاوى. طبعا احنا عندنا في مصر كم مفتي؟ كم مليون؟ كثير جدا، عدة ملايين، عدة ملايين يفتون في الدين وفي الكورة. أكبر حاجتين بيفتي فيها الناس الدين والايه؟ والكورة، بيتكلموا فيها يعني. ها؟ بيفتي هنا وهنا شغال يعني، مش هتفرق يعني، كورة من الدين مش هتفرق يعني، المشكلة؟ ها؟ وطبعا يا جماعة الفتوى دي أمر عظيم، كانت الفتوى تعرض على الصحابة فيتدافعونها، يود كل صحابي أن يكفيه أخاه في هذه الفتوى. والله المستعان. فالإمام أحمد على علمه وتبحره في العلوم، في الحديث والفقه والأصول وغيرها، كان متحرزا في باب الفتوى، على الرغم من أنه إمام إمام متبع، إمام مذهب، فلم يؤلف كتابا في الفقه. طبعا كما سوف نسبد بعض كتب الإمام أحمد لا تجد فيها كتابا كبيرا فين؟ في الفقه، زي مثلا الأم للشافعي والرسالة مثلا، ها؟ ولا غيرها من الكتب. ها؟ لم يترك كتابا في الفقه. خلاص ليه؟ لأن جماعة كان خايف على نفسه أن يقول قولا فيرجع فيرجع عن هذا القول فيؤثر هذا القول عنه ويعمل الناس به، وكان قد أخطأ فيه. حتى قيل له في ذلك فقال: لعلي أطلع فيما بعد على ما لم أطلع عليه من المعلوم فأغير فتواي، فأين أجدك لأخبرك؟ لو أنا أفتيتك مثلا، ها؟ ولا أديتك كتاب ولا حاجة فتوى مكتوب مختومة، ها؟ ورجعت عن كلام، أجبك منين بعد كده؟ ها؟ فأسأل أنا يوم القيامة عن عن ذلك. وكان يتورع عن إطلاق لفظ الحلال والحرام في الأحكام الشرعية، مع أن احنا جماعة عارفين الأحكام الشرعية كم حكم؟ الأحكام التكليفية كم حكم؟ خمسة أحكام. الأحكام التكليفية خمسة أحكام، الايه؟ الواجب أو الفرض وعكسه الحرام، والمستحب وعكسه المكروه، وفي النص الايه؟ المباح. يبقى الواجب الحرام المستحب المكروه إليه المباح. فالمسألة حكمها إيه؟ تقول لي يا حرام يا إيه؟ يا واجب يا مكروه يا مستحب يا إيه؟ مباح. ماشي ماشي. فالإمام أحمد يا جماعة ربما سئل عن المسألة فيقول هذا يعجبني ويقول هذا لا يعجبني، وكان يتورع عن أن يطلق لفظ التحريم والتحليل المباشر تورعا. افرض طلعت مش حرام هو الحرام يبقى موقفه ايه؟ افرض طلعت حلال وهو الحرام يبقى موقفه ايه؟ فكان ربما تورع فيقول هذا يعجبني وهو حرام ايه عنده، وهذا لا يعجبني وهو مثلا ايه مشروع ايه عنده. أدبه وسمته، كان رحمه الله حسن الأدب وحسن السمت، السمت له الطريقة يعني. قال عبد الله سمعت مهنن يقول صحبت أبا عبد الله فتعلمت منه العلم والأدب. ينبغي أن تتعلم من شيخك كما تتعلم العلم، تتعلم ليه؟ الأدب السمت. كان بيجلس في مجلس الإمام أحمد يا جماعة 5000، طبعا 5000 ده قديما كان إيه؟ كان جيش خلاص، القليل يطلب العلم والتاني إيه؟ ينظرون إلى سمته وإيه؟ وأدب. تعلم الأدب، تعلم السمت، تعلم الهج، بركة مجلس الإيه؟ العلم وحسن السمت والأدب من الإيه؟ من الشيخ. وقال الحافظ الذهبي عن الحسين بن إسماعيل عن أبيه قال كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 ويزيدون نحو 500 يكتبون، 500 ايه؟ هم اللي بدون عنه الحديث، والباقي ايه؟ يتعلمون منه حسن الايه؟ حسن الأدب والسمت. الحمد لله. بعد فمن صفات الإمام أحمد أيضا صفة العفو، ومعلوم أن إدمان النظر في سير الفضلاء تكسب أدبهم وصفاتهم. عندما تدمن الاطلاع كده والنظر في سير أهل العلم والفضلاء الصحابة التابعين أئمة الهدى، فإنك تجد نفسك تتصف بإيه؟ بصفاته. فمعلوم في قصة أبي بكر الصديق في حادثة الإفك، القصة المشهورة عندما وقع مصطح رضي الله عنه وخاض مع من خاض في شأن عائشة أم المؤمنين، وكان الصديق ينفق على مصطح وكان من فقراء المهاجرين. فلما أظهر الله عز وجل براءة عائشة أقسم الصديق ألا ينفق على مصطح وقد وقع في عرض ابنته وهو الذي ينفق عليه ويحسن إليه وكان من قرابته. فندب الله عز وجل الصديق إلى غير ذلك، وقال عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الصديق بلى أحب أن يغفر لي، وعاد إلى النفقة عن مصر. الإمام أحمد بن حنبل يعلم سيرة الصديق وغيره، ويعلم قبل ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم عفوه، لذلك اتصف هو الآخر بهذه الصفة. فإن العلم يؤدب صاحبه، وإن العلم يربي صاحبه. قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري في مسائله كنت مع أبي عبد الله في المسجد. من أبو عبد الله؟ الإمام أحمد. في المسجد الجامع، يعني الجامع المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، تصلى فيه الايه؟ الجمعة. وكانت الجمعة تصلي في الجوامع الكبار وليس في المساجد الايه؟ الصغير. فصلينا ثم رجعنا، فقعد فاستراح وانا معه، فجاءه رجل كأنه محموم. يعني محموم؟ كأنه عنده حمى، يعني سخنة ورجل ايه؟ ساخن اوي، يعني كأنه عنده حمى كده. فقال يا أبا عبد الله، طبعا ممكن يكون ساخن من الشرب أو ساخن من الايه من الانفعال، ها المهم شكله ايه مش طبيعي يعني. فقال يا أبا عبد الله إني كنت شارب مسكر، يعني شرب ايه حاجة ايه عامل دماغي يعني خمر، فتكلمت فيك بشيء. تكلمت فيك بايه؟ بشيء. طبعا ده يا جماعه من حسن العرض، ما لوش انا قلت عليك يا كذا وكذا وكذا، لا ده تكلمت فيك بايه؟ بشيء وانت فاهم يعني، فمش لازم اسمعك عند الاعتذار ما تكره. انا قلت حاجه في حقك يعني تغفر لي سامحني، لكن ده انا قلت عليك كذا وكذا وكذا، ويجيب بقى الالفاظ اللي قالها والمصايب اللي قالها، ده من حسن العرض يعني، هذا من حسن الايه؟ العرض. فتكلمت فيك بايه؟ بشيء. قال فاجعلني في حل، يعني سامحني. فقال أبو عبد الله أنت في حل إن لم تعود، وهذا أيضا من حسن الإجابة، لأنه لو قال له أنت في حل هيرجع تاني إيه؟ يتكلم فيه، ثم يقول له إيه؟ سامح أنت في حل، يرجع تاني إيه؟ فهو عاوز إيه؟ يقصى عليه هذه الصفة الغيبة والنميمة. فقال له أنت في حل إن لم تعود، وهذا نوع من التأديب، يعني عفو مع إيه؟ مع تأديب، عفو مع تأديب، يعني عفوت عنك بس بشرط ايه؟ ما ترجع، لو رجعت فلهذا العفو ايه؟ قد نقض. قال قلت له يا أبا عبد الله، مين بقى اللي قال له؟ مين اللي قال له؟ إسحاق ابن ايه؟ ابن إبراهيم. قلت له يا أبا عبد الله لما قلت له لعله يعود، انت ليه قلت له كده؟ ده ممكن ايه؟ يرجع تاني ايه؟ يشتمك. قال ألم تر إلى ما قلت له إن لم تعد فقد اشترطت عليه، يعني أنا العفو مرهون بالإيه؟ بعدم الإيه؟ العود، بالشرط اللي هو عدم الإيه؟ يعني عفو معلق على إيه؟ على شرط، زي كده الطلاق المعلق على إيه؟ شرط، إن وقع الشرط وقع الطلاق، يبقى هنا برضو نفس القصة، إن وقع الشرط إلا إن وقع الشرط وهو عدم العودة وقع العفو، وإن حدث العكس بطل الإيه؟ العفو. قال ثم قال ما أحسن الشرط إذا أراد أن يعود فلا يعود إن كان له إيه؟ فلا يعود إن كان له دين، يعني الرجل المحترم وتوبات وتوبة صادقة فعلا مش إيه؟ مش هيرجع إلى ما كان يقول، إلى آخر ذلك. أيضا من صفاته إنصافه لمن أخطأ فين؟ في حقه. قال القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله في كتاب طبقات الحنابلة، وقال أبو محمد فوزان جاء رجل إلى أحمد ابن حنبل فقال له نكتب عن محمد ابن منصور الطوسي، محمد ابن منصور ليه الطوسي، نكتب عنه نأخذ عنه العلم. فقال إذا لم تكتب عن محمد ابن منصور فعمن يكون ذلك؟ لو ما كتبتش عن الشيخ محمد ده أو العالم الفلاني ده هتكتب عن مين أصلا؟ ها؟ انصاف لمين؟ لهذا الرجل. فقيل له انه يتكلم فيك، ده محمد ابن منصور الطوسي ده بايه؟ بيتكلم ايه فيك، بيطعن ايه فيك. فقال احمد رجل صالح ابتلي فينا فماذا نعمل؟ انصاف يا جماعه، لو واحد تكلم في حق كان في حقنا ده فاشل، ده جاه، ده اللي معلمه هو عارف حاجه، ها؟ والانسان ساعه الغضب لا ينصف، فالإنصاف عزيز. وقد أكثر الذهبي رحمه الله في مصنفاته من هذه المقولة، الإنصاف عزيز. فقال له إيه؟ نكتب عن محمد المصور توصي؟ قال له فعمن تكتب كذا مرة، ما تتبع مين؟ فقال إنه يتكلم فيه. قال رجل صالح ابتلي فينا فماذا نفعل؟ رجل صالح بس ابتلي في هذه الايه المساله، هنعمل ايه؟ نصبنا ايه كده، وان كان هو رجل ايه صالح. هكذا يكون الانصاف، هكذا يكون الانصاف. حسن عشرتي لزوجه، قال الذهبي قال الخلال سمعت المروذي سمعت ابا عبد الله ذكر اهله فترحم عليها وقال مكثنا 20 سنة ما اختلفنا في كلمه وما علمنا احمد تزوج ايه ثالث، 20 سنة ما اختلفوا في ايه في خلاف واحد، وهذا من حسن عشرته لزوجه رحمه الله. ورعه وزهده في الدنيا، قال أبو داود كانت مجالس أحمد مجالس آخرة لا يذكر فيها شيء من أمور الدنيا، وما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط. مجالس مع أحمد لم تكن مجالس نميمة، ولم تكن مجالس غيبة، ولم تكن مجالس أكل لأعراض الناس ولحوم الناس، وإنما كانت مجالس إيه؟ آخرة. بعض الناس إذا رأيتهم تذكرت الله عز وجل، وبعض الناس إذا رأيتهم اسود قلبك. فمجالس أحمد كانت مجالس إيه؟ آخرة. وهكذا ينبغي أن تكون مجالسنا، ينبغي أن توظف كل مجلس تجلس فيه لخدمة هذا الدين، وتعلم أنك على ثغر من ثغور الإسلام، وتعلم أنك داعية إلى الله عز وجل على قدر علمك وعلى قدر إيه؟ طاقتك. ليس الدعاء من الخطوات فقط، وإنما كل مسلم إنما هو داع لهذا الدين، فليقتنص كل فرصة وكل مجلس يجلس فيه من أجل أن ينفع هذا الدين. ووصف المروذي صاحب الإمام أحمد مجالسه أو مجلسه فقال: أحمد بن حنبل لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أبي عبد الله. قال لك عمري ما شفت في حياة الفقير أعز أو عنده كده كرامة وعزة في مجلس من المجالس زي مجالس مين؟ أحمد. ما ينفعش مجالس أحمد الغني يبغي على الفقير، أو الفقير يشعر كده بذلة وهؤلاء، ده كان بيشعر بالعزة. خلاص أحمد يا جماعة لم يكن يقرب الوجهاء ويبعد الفقراء، وإنما كان يحترم الجميع، وهيبة العالم تجعل الجميع يحترمون أنفسهم. يا جماعة عالم كده عنده هيبة، تجد كل إيه؟ قاعد إيه؟ محترم فين؟ في مجلسه، شريف، وضيع، حقير، غني، فقير، الكل إيه؟ يتواضع ويشعر بعزة هذا العالم وبالاحترام وبتوقير هذا العالم. نختم بصفة الورع حتى نقوم إلى الصلاة. قال: وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول، بل كان كثير التواضع، تعلوه السكينة والوقار، إذا جلس مجلسه بعد العصر لا يتكلم حتى يسأل. يعني تلميذه يذكر عن مجلسه هذه الصفة، كان مجلس كما في هيبة، في إيه؟ هيبة، والطلاب فيه مؤدبون، لا يتكلم حتى إيه؟ حتى يسأل. وأيضا سمت الشيخ إذا جلس مجلسه بعد العصر لا يتكلم حتى إيه؟ حتى يسأله الطلاب. طبعا يا جماعة كان هناك وسائل لطلب العلم، من ضمن هذه الوسائل السؤالات، إن التلميذ إيه؟ يسأل الشيخ. ومن ضمن هذه الوسائل العرض، إن التلميذ يقرأ على إيه؟ على الشيخ. ومن ضمن هذه الوسائل السماع، اللي هو الايه الشيخ بيسمع مين؟ التلميذ. فكان في عده ايه؟ عده وسائل، وكل عالم وله ايه؟ وله وسيله في ايه؟ في تعليم. يعني مثلا امام مالك في المدينه كان يعرض عليه. يعني انت مثلا عاوز تاخد الموطأ عن مالك، تعمل ايه؟ تروح تسمع منه؟ لا، تجيب الموطأ تقراه ايه؟ عليه، وهو ايه؟ يصححه ايه؟ يصححه لك. دي وسيله العرض كانت مشهوره عن الامام مالك رحم الله الجميع. ونكمل بعد الصلاة فنشرع في الحديث عن حفظ إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموعدنا مع حفظ الإمام أحمد. قال أبو زرعة الرازي، وقلنا إن الرازي نسبة لإيه؟ لا، الرازي مش المروزي، الرازي نسبة للري، والمروزي نسبة لإيه؟ مروة. قال: كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث. طبعا يا جماعة العرب قديما ما كانش عندهم المليون، كان الآخر حاجة ليه؟ الألف، يبقى ألف 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 وهكذا، ما كانش فلوس كتير أيام زمان. فقيل له: وما يدريك؟ طب انت عرفت منين؟ كنت قاعد تعد وراه؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. والمذاكرة هذه أحد أبواب التعلم، المذاكرة بين الأقران، نقعد نذاكر مع بعض كده. ها؟ قول لي مروياتك وأقول لك إيه؟ مرويات. فأنت طولت شوي، رحت لي مليون إيه؟ مروية، وأنا على قد حالي مثلا 300 400 ألف. ها؟ فيعني العملية تمشي، فطبعا المذاكرة كانت بين الأقران وكانت بين العلماء أيضا، لكن مجالس المذاكرة ما كانتش مجالس تحديث بإحكام. يعني الإمام البخاري مثلا لو خد الحديث في مجلس مذاكرة ربما علقه في صحيح يحذف الإسناد، علشان المجلس ما كانش إيه؟ مجلس تحديث. إن مجلس التحديث يعني إيه؟ قاعد بقى مركز، وإذا كنت أقرأ من كتاب يبقى إيه؟ مجهز الكتاب، ها؟ ومظبط إيه؟ نفسي، وبقى إيه؟ وقول السند 100 100. إنما مجلس المذاكرة ممكن إيه؟ يعني أخذ راحتي فيه يعني. فلذلك البخاري كان أحيانا ربما علق الحديث في صحيحه لأنه أخذه إيه؟ مذاكرة وليس إيه؟ تحديث. تحديث يعني اتحسبت عليك، حسبت إيه؟ عليك. إنما المذاكرة إحنا كنا بنذاكر يا أخي، كنتش مركز شوية، ها؟ لكن الشاهد إن كان في مجالس المذاكرة هذه كانت مجالس عامرة، وكانت من أهم أسباب التعلم، فينبغي أن تحيا هذه السنة بين الطلاب. نقعد إيه؟ نذاكر، ها؟ تفهمني وفهمك، تقول ما عندك وأقول إيه؟ ما عندي، بحيث إن الاثنين أقول غلط حد صح لنا ثالث يعني. المهم إيه؟ نذاكر مع إيه؟ مع بعض. وهذا أيضا يشيع روح الألفة والمودة بين الطلاب. فإن الإمام أبو زرعة الرازي، وأبو زرعة هذا كان إيه؟ كان أبو زرعة، كلام كبير قوي على أبو زرعة ده، بس طبعا إيه؟ مش عاوزين يصل بنا لإيه؟ المقام. ومات وهو يحدث بحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وخرجت روحه مع الهاء، وقيل بعد قوله دخل الإيه؟ الجنة. كانوا يعيشون على هذا الدين ويموتون أيضا على هذا الدين. فقال: كان أحمد يحفظ 1000 1000 حديث. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. يعني ذكرنا مع بعض وعرفت إيه مدى وعدد إيه محفوظات. قال الذهبي معلقا: فهذه حكاية صحيحة، عشان محدش يقول لك إنها كذب يعني، في سعة علم أبي عبد الله اللي هو مين؟ الإمام أحمد. وكانوا يعدون في ذلك، إيه ذلك دوت؟ المرويات يعني الأحاديث. وكانوا يعدون في ذلك المكرر، الحديث إيه؟ يكرر أكثر من مرة، والأثر وفتوى التابعي وما فسر. ممكن واحد بعض الرواة يفسر إيه؟ كلمة، أو بعض الصحابة يفسر إيه؟ آية، أو يفسر كلمة، تفهمني؟ فيعدون ذلك من جملة الحديث ونحو إيه؟ ذلك. وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ 10 معشارها. يعني مثلا لو قلنا السنة كده حديثها ايه قرابة كام، اللي هي المتون بقى من غير المكرر ومش عارف ايه والمرفوع فقط الصحيح، ها، ربما بلغ قرابة 40 ايه 40 ألف او نحو من ايه من ذلك، بدون بقى المكررات والصحيح ايه فقط. ثناء العلماء عليه، على مين؟ على الامام ايه احمد. وهذا ايضا من بركة العلم، من بركة الايه العلم. قال الشافعي، مين الشافعي؟ الشيخ مين؟ الشيخ الإمام أحمد. قال الشافعي: خرجت من بغداد. خرج من بغداد راح فين؟ راح مصر. المذهب القديم للشافعي كان في بغداد، والجديد فين؟ في مصر. قال: خرجت من بغداد فما خلفت بها، يعني خلفت تركت، فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد، من أحمد ابن حنبل رحم الله الجميع. ما سبتش واحد وراي أفقه ولا أعلم من مين؟ من أحمد إيه؟ ابن حنبل. وكان أحمد يجل الشافعي إجلالا عظيما، ويدعو له في صلاته ويدعو له في سجوده. فقال إبراهيم الحربي: رأيت أحمد ابن حنبل فرأيت كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف، يقول ما شاء ويمسك ويمسك ما شاء. كأن ربنا جمع علم الأولين والآخرين ده لمين؟ لأحمد إيه ابن حنبل، وهو بقى يقول اللي عاوزه ويسكت عما إيه لا يريد إيه قوله. وقال المزني: أبو بكر يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي يوم صفين، وأحمد بن حنبل يوم المحن. يعني كان في مواقف صعبة جدا في تاريخ المسلمين، وقرارات صعبة جدا ينبغي أن تتخذ بحكمة كبيرة. فكان من أولئك العظام الذين اتخذوا هذه القرارات والذين وقفوا هذه المواقف. أول واحد مين؟ أبو بكر يوم الردة عندما صمم على قتال المرتدين، وعمر يوم السقيفة. في السقيفة؟ سقيفة بني إيه؟ الساعدة التي اجتمع فيها الأنصار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجعلوا منهم أميرا للإيه؟ للمؤمنين. فذهب إليهم من أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عن الجميع. ووقف عمر ليذكر من فضل أبي بكر وأنه ما ينبغي أن يتقدم عليه أحد في إمامة المسلمين، وبايع الناس أبا بكر الصديق ووقى الله شر هذه الفتنة. فكان هذا موقفا عظيما للفاروق رضي الله عنه الذي لم يرد أن يتقدم على رجل مثل أبي بكر أو أن يرى له الفضل عليه أو أن يرى الفضل لغيره على الصديق الذي وله النبي صلى الله عليه وسلم إمامة الناس على الصلاة وأشار إلى إمامته على الإمامة العامة على المسلمين. إشارات وليس إيه تصريح. قال وعثمان يوم الدار، دار مين؟ دار عثمان. وعندما أتى الخوارج وأتوا للأسف الشديد من مصر، تجمعوا في مصر للأسف وذهبوا إلى بيت عثمان خليفة المؤمنين الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه وأرضاه. وكم كان لعثمان رضي الله عنه من أياد بيضاء في الإسلام، قد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج ابنتيه، وعثمان هو عثمان. ومع ذلك يخرج الخوارج من مصر من هنا ويذهبون إلى بيت عثمان في قرابة 4000 لا أقول رجلا، ويحاصرون بيت عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ويحاصرون بيت عثمان رضي الله عنه وأرضاه ويمنعون عنه الماء حتى دخلوا عليه وقتلوه. وعثمان في كل ذلك يمنع المسلمين من قتالهم حتى لا تراق محجنة دم بسببه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعثمان رضي الله عنه كان له موقف يوم الدار عندما دخل عليه هؤلاء المجرمون الآثمون وقتلوه. ثم علي بن أبي طالب يوم صفين عندما حدثت الفتنة الكبيرة بين مين؟ بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، ووقع بين الصحابة ما وقع، وكان الحق مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا أحمد بن حنبل يوم يا جماعة يوم المحنة اللي هي محنة مين؟ خلق القرآن الكريم. فهذه الدعوة الفاسدة التي ادعاها هؤلاء الأفاكون الآثمون من الجهمية والمعتزلة، نعم، كان الحق مع علي رضي الله عنه. وقال عبد الرزاق ما رأيت أفقه ولا أورع من أحمد ابن حنبل. مين عبد الرزاق ده؟ شيخ مين؟ شيخ أحمد عبد الرزاق الصنعاني. وروى الخطيب بسنده عن علي بن المديني. وجماعة انت عارف وقع بن أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين بعد فتنة خلق القرآن شيء، فقد أجاب هؤلاء أو هذان الجبلان علي بن المديني. هذا كان شيخ مين علي بن المديني؟ كان شيخ البخاري. الإمام البخاري قال ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني، ما حسيتش كده صغير إلا قدام مين؟ علي بن المديني. مع أن البخاري برضه تلميذ أحمد برضه، فهمني؟ فعلي بن المديني كان جبل كبير لكنه كان ضعيف البنية، خاف على نفسي أن ضرب أن يموت، في بعض الناس لو انضرب صوب يموت فيه. فذلك يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل الذي كان يهابه المحدثون ويقع الكتاب من يد أحدهم إذا دخل عليه يحيى بن معين، لأنه إن جراحه يحيى فلن تقوم له قائمة. ومع ذلك أجاب رضي الله عنه رحمه الله والآخر، لأنه إن ضرب صوتا واحدا فإنما قد يموت بهذا الضرب. وعقيدته عقيدة سليمة على عقيدة أهل السنة من أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق، ولكن أحمد أراد من العلماء أن يأخذه بالعزيمة ولا يأخذه بالرخصة، لأنه إن أخذ الجميع بالرخصة وترخصوا وتعودوا وأجابوا الخلفاء إلى ما قالوا، فمتى يعلم الناس الحق؟ ومتى يظهر الحق؟ ومتى يتبع الناس الحق؟ إذا أجاب العلماء وترخص العلماء كما ترخص غيرهم. قال البخاري لما ضرب أحمد بن حنبل كنا بالبصرة فسمعت أبا الوليد الطيالسي يقول لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان أحدوثا، يعني كان له شأن عظيم. وقال أحمد بن سعيد الرازي ما رأيت أسود الرأس، يعني أسود الرأس صغير السن؟ ها؟ لا يعني عربي، لأن الأعاجم كان شعرهم إيه؟ أصفر وأبيض وملون وأخضر وفش. ها؟ فطبعا احنا قلنا جماعة المحدثين كان المشهور بينهم من الحفظة الإيه؟ الأعاجم الإيه؟ الأعاجم، إنما العرب مشهورة بسواد الشعر يعني. ها؟ الأعاجم هي أصفر وموف، قصدي يعني ألوان تانية كده. ها؟ فما رأيت أسود الإيه؟ طبعا أسود الرأس ربما يكن به عن الصغر ويكن به عن إيه؟ إن هو إيه؟ عربي. طبعا أحمد كان عربي شيبان. قال ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أبي عبد الله أحمد بن حنبل. طبعا هذه العبارة مكررة بعد ذلك. وقال الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام أحمد: عالم العصر وزاهد الدهر ومحدث الدنيا وعالم السنة. في فرق بين عالم السنة وعالم الحديث، الفرق بينهم؟ سنت أيام إحسان. عالم الحديث حافظ الحديث، عالم حديث، إنما عالم السنة إيه؟ لما وقف ورفض القول بهذه البدعة، فبعدما كان إماما للحديث لحفظه وسعة اطلاعه وعلمه بالجرح والتعديل والعلل، بعد الفتنة صار علما في السنة، لأنه دافع عن الإيه؟ السنة، ورفض أن يقول بهذه البدعة الشنعاء وهي بدعة خلف القرآن الكريم. فقبل المحنة كان أحمد كان عالما في الحديث، وبعد المحنة صار عالما في السنة، أو صار إماما في السنة. قبل المحنة كان إماما في الحديث، وبعد المحنة صار إماما في إماما في السنة. قال وباذل نفسه في المحنة قل أن ترى العيون مثله. كان رأسا في العلم والعمل والتمسك بالأثر، ذا عقل رزين وصدق متين وإخلاص مكين. انتهت إليه الإمامة في الفقه والحديث والإخلاص والورع، وهو أجل من أن يمدح بكلمي وأن أو أن أفوها بذكره بفمي. فأنا أروح فينا الذهبي ده يا جماعة؟ تعرف الذهبي؟ الذهبي هو الذهبي صاحب السير وصاحب التاريخ، هو الذهبي. قصة أخرى طبعا يا جماعة، الذهبي ده كان جبل والله. فيقول عن نفسه: وهو أجل من أن يمدح بإيه؟ بكلمي أو أن أفوها بذكره بإيه؟ بفمي. من شيوخه، من شيوخ مين؟ الذهبي ولا أحمد؟ من شيوخه، من شيوخه بشر بن المفضل وإسماعيل بن علي وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد ويحيى بن سعيد القطان وأبو داود الطيالسي وعبد الله بن نمير وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وعلي بن عياش الحمصي الشافعي وغندر ومعتمر بن سليمان وجماعة كثيرون. ومن تلاميذه طبعا من أجل تلاميذه مين؟ البخاري ومسلم وأبو داود وابناه، وابن مين؟ ابن أبو داود؟ ابن أحمد خلاص، وابناه صالح وعبد الله. وشيوخي عبد الرزاق، يعني الرزاق كان شيخه في نفس الوقت إيه؟ أخذ إيه؟ أخذ عنه، يعني شيخه أخذ مين؟ عنه، بقى شيخه وتلميذ. وطبعا يا جماعة هذا من الأدب، هذا من الإيه؟ من الأدب. وهذا فرع في المصطلح يسمى رواية الإيه؟ رواية الأكابر عن الأصاغر، أو الشيوخ عن الإيه؟ عن التلاميذ. يعني الشيخ إذا وجد عند تلميذه علما ليس عنده فإنه لا يتكبر ولا يستحي أن يأخذ عن إيه؟ عن تلميذ. فرواية الأكابر عن الأصاغر هذه إيه؟ مشهورة. وأشهر مثال على الإطلاق في رواية الأكابر عن الأصاغر إيه هو؟ نسينا؟ تفضل. ها؟ حدثني إيه؟ رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن مين؟ عن تميم الإيه؟ الداري، اللي هو حديث الإيه؟ الجساس مسيح الإيه؟ الدجال. وهذا إيه؟ روى النبي عن مين؟ عن تميم، وأقر هذا الإيه؟ الحديث. وهذا أشهر مثال وأعظم مثال في رواية الأكابر عن الإيه؟ عن الأصاغر. فهنا عبد الرزاق أخذ عن أحمد على الرغم من أنه إيه؟ شايف اللعنة. قال والحسن بن موسى الأشيب، ومن تلاميذه أيضا أبو بكر المروزي الفقيه وأبو زرعة الدمشقي وأبو بكر الأثرم وإبراهيم الحربي ويحيى بن معين. طبعا يحيى بن معين جماعة كان تلميذ، كان قرين له، كان قرين لمين؟ لأحمد، لكن لا منع أيضا أن يروي عنه. وغيرهم كثير. ومن مصنفاته، مصنفات مين؟ المسند، وهو أكبر مسند موجود في الإسلام. ومسند بقي بن مقلد أعظم منه أو أكبر منه، لكنه مفقود، لكنه إيه؟ مفقود. فأكبر مسند موجود ومسند الإمام إيه؟ أحمد. وأيضا له العلل ومعرفة الرجال والأسامي والكنى والرد على الجهمية والزنادقة والزهد وفضائل الصحابة والأشربة، هذه رسالة صغيرة، وأحكام النساء وأصول السنة وكتاب الإيه؟ كتاب الورع. وأخيرا وأعظم ما في سيرة الإمام أحمد هي محنته. هيا شكرا. عبد الرزاق بن همام الصنعاني هو الإمام عبد الرزاق. محنة خلق القرآن، ولا تكاد تجد عالما من علماء الملة يترجم له حتى يعنون في بعض ترجمته محنته. هكذا العلم ينبغي أن يصبر في طلبه وأن يصبر عليه. وهكذا الدين يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى رجال يصبرون على ما لقيهم في جنب الله عز وجل. فما زال المسلمون على عقيدة السلف الصالح من أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، ومعلوم أن الله عز وجل هو خالق كل شيء، والله عز وجل ولا شيء من صفاته مخلوق، وإنما هي صفات أزلية يتصف بها رب الإيه؟ رب العزة. حتى جاءت المعتزلة والجهمية وهؤلاء من الفرق الإيه؟ الضالة، فقالوا بخلق القرآن الإيه؟ الكريم. وكانوا في دولة هارون الرشيد مستترين، يعني مستخبين في دولة مين؟ هارون الرشيد. وهارون يا جماعة كان إيه؟ كان خليفة شديدا. تعرف أن العصر العباسي قسمه المؤرخون إلى عصرين، العصر العباسي الأول والعصر العباسي الإيه؟ الثاني. العصر العباسي الأول كان عصرا إيه؟ شديدا، كان فيه خلفاء أقوياء، يعني أبو العباس السفاح، أبو جعفر المنصور، هارون الإيه؟ هارون الرشيد. كان العصر متماسك نسبيا، وكان الخلفاء فيهم نوع من الإيه؟ من القوة النسبية والسيطرة على إيه؟ على أركان الدولة. فكان الجهمية والمعتزلة مستترين خبين يعني في دولة مين؟ هارون الرشيد. وهارون رحمه الله قال: بلغني أن بشرى ابن غياث يقول القرآن مخلوق، لله علي إن أظفرني به لأقتلنه. ده أنا سمعت أن هذا الرجل يقول أن القرآن مخلوق، فإن أظفرني الله عز وجل به لأقتلنه. مفيش هزار في الكلام ده، يصف رب العزة بما ليس فيه، كلام الله عز وجل يقول عنه أنه مخلوق، هذا لا يسكت عنه. بعض الناس يا جماعة تأتيه المصيبة في الدنيا فيصرخ ويولول ويحزن، أما إذا آتت المصيبة في الدين فهي عنده إيه؟ يسير. عنده إيه؟ يسير. لا، ده مصيبة الدين أعظم بكثير جدا من مصيبة الدنيا وإن عظم. يعني القول على الله عز وجل وصفه بما ليس من صفاته هذا من أعظم الأشياء التي ينبغي أن يوقف إيه؟ ضدها. فالرشيد عندما بلغه ذلك قال: والله لئن أظفرني الله به لأقتلنه. كيف يقول على الله عز وجل هذا الكلام؟ بعد موت الرشيد بقى جي من بعده؟ ابنه. وجي الأول الأمين هو اللي مسك بعد إيه؟ بعد الرشيد. لكن الأمين طبعا يا جماعة حدث بينه وبين المأمون، طبعا المأمون كان على خراسان، وكان بقى الفرس إيه؟ اتبعوا مين؟ تبع المأمون. فخرج المأمون على أخيه مين؟ الأمين، وقتله، فولي الخلافة إيه هو، فلم تطل خلافة مين؟ خلافة الأمين. فجي بقى المأمون وبدأ ينظر بقى في كتب اللي هي الفلاسفة، وبدأ يترجمه الفلسفات اليونانية القديمة للغة العربية، ودخل على المسلمين الشر العظيم والوباء العظيم جراء نقل وترجمة كتب الفلسفة اليونانية، ودخل بقى الفساد في العقائد والمعتقدات وما إلى ذلك. وكان من نتاج ذلك القول بخلق القرآن الكريم. فولي المأمون النظر في الكلام. طبعا يا جماعة علم الكلام ده إيه؟ يطلق على علم العقيدة، وعلم العقيدة علم سهل وعلم إيه؟ يفهمه الجميع. لكن لما جه بقى أهل البدع بدأوا يدخلوا بقى الفلسفات في العقائد، بدأ أهل السنة يرد عليهم، فكثر الإيه؟ فكثر الكلام، فسمي بعلم الإيه؟ بعلم الكلام، لكثرة الكلام إيه؟ لكثرة الكلام فيه. وبدأ المباحثة مع المعتزلة، وبقي يقدم رجلا ويؤخر أخرى اللي هو بقى الإيه؟ المأمون، حتى وقع في قول المعتزلة وفي قول الجهمية، وقال بخلق القرآن الكريم. فبدأوا بقى في استدعاء العلماء والوعاظ وأهل الفضل، ودعوهم إلى القول بأن القرآن الكريم إنما هو إيه؟ إنما هو مخلوق. ولكن وقفت بعض الجبال الشامخة في وسط هذا التيار الهادل. أجاب يا جماعة الكثير من الناس أجابوا إلى هذه المقولة الفاسدة تعوذا حتى لا يقتلوا، خاف أنه يقتل، لا يحتمل الضرب. في بعض الناس يا جماعة لو جلد صوتا أو صوتين إيه؟ قد يموت، وهو لا يحتمل إيه ذلك. ولكن وقفت بعض الجبال الشامخة من هذه الجبال التي وقفت وصدت الإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، رحمه الله رحمة واسعة، وقف وكان هو إمام المسلمين في هذه الوقفة. وأيضا محمد بن نوح، ومحمد بن نوح دوت حمل مع أحمد إلى المأمون كي يقتل أو كي يقتل، ولكنه مات في الطريق. وأيضا مما وقفوا إمام أهل السنة أيضا أحد أئمتهم نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، وقد مات في السجن وكان إمام أهل مصر في هذا إيه؟ في هذا الوقت، وقد سجن وكان مسجونا، وقد وضعت القيود في رجليه وفي جسده. تخيل، لم يكتفوا بسجنه وإنما وضعوا عليه الإيه؟ القيود الثقيلة وهو داخل الإيه؟ السجن، وبقي في سجنه حتى مات. وكان يقول رحمه الله إني مخاصم، يعني سوف أخاصم هؤلاء يوم الإيه؟ يوم القيامة. ولما جاءه الأجل لقي ربه عز وجل ومات في السجن نعيم بن حماد هذا. ولم يكفهم أنهم سجنوه، وإنما بعد سجنه أخذوه وألقوه في حفرة ولم يصلوا عليه، ولم يدفن في مقابر المسلمين، ولا يعلم إيه قبره، ولكن الله عز وجل خصيمهم أو حسيبهم يوم القيامة. وأيضا مما وقفوا ورفضوا بدعة خلق القرآن إمام أيضا من أئمة أهل مصر، وهذه مفخرة والله للمصريين، وهو أبو يعقوب البويطي رحمه الله رحمة واسعة، وقد مات في سجن الوافر. وهذا الرجل أيضا وضع في السجن ومات في السجن، وكان يقول فوالله لأموتن في حديدي حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه مات في هذا الشأن قوم في حديدهم، والله لئن أدخلت عليه لأصدقن، يعني الواثق، لو دخلت على الخليفة سوف أقول له القرآن كلام الله غير مخلوق. هكذا كان هؤلاء من ضمن الجبال التي وقفت وصدت وتحملت الأذى، بل وتحملت القتل والموت والتعذيب حتى لا يجيب هؤلاء إلى هذه البدعة الشنيعة وإلى هذه الفرية الكبيرة العظيمة. فثبت الإمام أحمد رحمه الله، وأخذ الإمام أحمد رحمه الله جماعة أيام المأمون، فحمل إلى المأمون في مقر الخلافة، وأخذ أيضا معه مين؟ محمد بن نوح، أخذ مقيدان. ومات المأمون قبل أن يصل إليه إيه؟ أحمد، وكان أحمد قد دعا ألا يرى وجه الإيه؟ وجه المأمون، دعا ألا إيه؟ يرى وجهه، فقال قد رفع يده إلى السماء سيدي غر حلمك هذا الفاجر، يعني المأمون، حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل، اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤونته. فمات المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد. ثم ولي المعتصم الخلافة بعد موت يا جماعة بعد موت المأمون. ولكن للأسف ومن سيئات المعتصم، من أعظم ما فعل ومن جرمه العظيم، أنه تبع منهج الفرق الضالة في القول بخلق القرآن الكريم، وجلد الإمام أحمد بيده، وهذه من سيئات المعتصم، هذه من سيئاته. فلما ولي المعتصم حمل عليه أحمد حنبل رضي الله عنه رحمه الله، وكانوا قد سجنوه في رمضان في دار إسحاق ابن إبراهيم، فدخل عليه إسحاق فقال يا أحمد إنها والله نفسه، يعني الخليفة بهالضرج، يعني فيها إيه؟ قتله، إنه لا يقتلك بالسيف، إنه قد قال إن لم تجبه أن يضربك ضربا بعد ضرب، يعني حتى مش يقتلك ولا يحك، لا ده دنه إيه يجلد، إيه يجلد فيه. وإن يلقك وإن يلقك في مو وإن يلقيك في موضع لا ترى فيها الشمس، أو أن يلقيك في موضع لا ترى فيه الإيه الشمس، يعني هيوديك وراء إيه وراء الشمس حيث تغيب الإيه الشمس كما تعلمون. وجيء بأحمد أو إليه بدابة فحمل عليها وعليه الأقياد، يعني حط يعني محطوط على الدابة ومقيد ويهرب أصلا، هو رجل إيه لا طاقة لها بالهروب، هيروح فين أصلا، ومع ذلك الإيه توضع عليه الإيه القيود. وكاد غير مرة أن يقر على وجهه لثقل القيود، يعني جماعة ماشي ها، وكاد أن يقع على وجهه من على الدابة من ثقل الإيه القيود عليه، وكان رجلا إيه ضعيفا لم يكن بمفصول عضلات أو قويا، ومع ذلك فإن القوة قوة القلب، فكم من رجل مفصول عضلات قوي البنية ولكنه خوار القلب جبان، وكم من رجل ضعيف البنية ولكنه أسد عصور قلبه ثابت لا يتضعضع ولا يتزعزع. فأدخلوه في حجرة وأقفل الباب عليه، وذلك في جوف الليل. فلما جاء الغد أخرجوه إلى الخليفة لينظره، فقال المعتصم والله لئن أجابني لأطلقن عنه بيدي. يا جماعة المعتصم كان له حسنات، وتعلمون قتاله الروم وتأديبه للروم في إيه في عصره، ومع ذلك كان من أعظم سيئاته هذه الإيه الفتنة التي وقع فيها. فقال المعتصم مهددا أحمد بن حنبل والله لئن أجابني، يعني لو قال بقولي في خلق القرآن الكريم، لأطلقن عنه بيدي عليه الصلاة والسلام، والله لئن أجابني لأطلقن عنه بإيه بيدي، أروح أنا بنفسي أفك القيود إيه عنه، ولأركبن إليه بجندي ولأطأن عقبة، يعني لو قال بقولي في خلق القرآن الكريم أعمل إيه أفك عنه القيود بنفسي وأروح أوصله البيت بنفسي بجنودي ها، ولأطأن عقبه، يعني إيه لأتبعنه أمشي وراء مذهبه وفي أقواله كل حاجة، لأطأن إيه لأطأن إيه عقبة، يعني أتبعه يعني، بس إيه يجاوبني في هذا القول بس وأنا أتبعه في سعر الإيه في سعر الأقوال، ولكن هيهات هيهات. فكيف يقول أحمد رحمه الله على الله عز وجل صفة نقص، أو يقول على الله عز وجل بما لا يليق أن يوصف به؟ ثم قال يا أحمد والله إني عليك لشفيق، أنت صعبان علي، إني عليك لشفيق كشفقتي على هارون ابني، ده أنا خايف عليك زي خوف على مين؟ على ابني هارون. ما تقول؟ قول أي حاجة خلينا إيه أفك عنه. قال فأقول الإمام أحمد يعني أعطوني شيئا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاوز نتكلم قول لي حاجة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا إيه أقول زي، قول لي حاجة من كتاب الله عز وجل وأنا أقول زي، قول لي حاجة من السنة وأنا أقول إيه زيها، إنما تقول لي حاجة من هواك أو من هوى أصحابك فوالله لن أفعل. أعطوني شيئا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول إيه به. ومرة قاله المعتصم ما كنت تعرف صالحا الرشيدي، أنت عارف صالح الرشيدي؟ عارفين جماعة الرشيدي؟ مش بتاعك بسيل لا واحد تاني. ما كنت تعرف صالحا الرشيدي، أنت عارف صالح الرشيدي ده؟ عارفه؟ قال أحمد سمعت باسمه، سمعت عنه. قال كان مؤذني، ده كان المؤذن الشخصي إيه بتاع، وكان في ذلك الموضع جالسا، كان قاعد هنا في البلاط جنبك يعني في الناحية دي على كرسي هناك ده ها، وكان في هذا الموضع جالسا وأشار إلى ناحية من الدار، فسألته عن القرآن فخالفني. شفت بقى المصيبة، سألت القرآن مخلوق ولا مش مخلوق فخالفه. قال فأمرت به فوطئ وصحب، انداس عليه بالرجلين واتسحب وجرجر عليه على الأرض، الله أعلم بقى بالخيل ولا بيه ولا بالعربيات ولا بيه ها، فصحب وإيه أو فوطئ وإيه وصحب، وده كان حبيبي، ده كان إيه حبيبي المؤذن الخاص بتاعي عاد في البلاط بتاعي في بيت ها ومقرب مني، ومع ذلك لم أغفر له هذا الإيه هذا القول يعني انا ما بهزرش يعني ما عنديش حبيب في هذا الايه في هذا القول. وبعد 3 أيام من المناظرة والإمام أحمد يفحم المبتدعة لا يأتونه بشيء إلا رد عليه بالحجة الضحدة ولكن المنطق الفرعوني يصدر. إيه هو المنطق الفرعوني يا جماعة؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. بعد ما اتغلب خالص بقى في الحوار ها والنقاش بص بقى لو اتخذت اله غير هسجن. طب ما احنا الكلام ما تناقشني. لا مفيش نقاش بقى خلاص انتهت النقاش. لان اتخذت اله غيري لاجعلنك من المسجونين. ده منطق مين؟ منطق فرعون. فهنا بعد ما احمد افحمهم في نقاشاته وفي رده عليهم بالحجج الضاحده اللي حصل قال المعتصم العقابين والصيات بس مش نافع معاك الا الضرب الجلد. فجيء بهم قال احمد لما جيء بالصياد اللي هي ايه الصوت يا جماعه الصوت اللي هو ايه لا العرب لم تعرف القرابيج. العرب قديما لم تعرف الايه القرابيج دي اختراع انجليزي حديث. ده وسيله تعذيب حديثه ايام الانجليز والفرنسيين الجماعه دول طلع اوروبي على فكره. انما في الافلام بيجيب لك ايه قرباج بثلاث فروع وكل فرع فيه ايه كره في النهايه عشان يعني ايه يعجنوا خالص. العرب يا جماعه ما كانت تعرف الايه القرابيج هذه وانما الصوت في اللغه هو العصا هو الايه العصا. فالعرب كانت تجلد اما بالعصيان يعني جريد طري شويه كده عشان يلفع واما بالايه بقطع الجلد او بالنعال ها او بنحو من ذلك. انما القرابيج دي كانت لم يعرفوا به لم يعرفوا ايه به. فالصوت هو العصا وليس القرباج. حتى قيل ان في اشاره الى ظهور هذه القرابيج فيما بعد في قول صلى الله عليه وسلم قوم معهم ايه سياط كأذناب البقر يعني لينا كده ها زي كرباك. لكن العرب نفسها لم تعرف ايه هذه الاشياء في الضرب. فجيء بالصياط بقى وكان ربما ياتوا بالصياط اللي فيها نوع من الايه من الطراوه كده عشان ايه عشان تلفع. قال المعتصم ايتوني بغيرها. دي مش نافعه هذه ايه ده عصايه هات حاجه محترمه كده حاجه ايه تكسر تكسر عظما ها تقطع لحما كده يعني ايتوني بايه بغيره. ثم قال للجلادين تقدموا كلها بيخش. وطبعا يا جماعه كانوا جايبين مجموعه ايه جلادين. يعني هو اليوم احمد يعني غلبان يعني لو عيل صغير ضربه اصلا ما هيجع ها. انما ده جايبين ايه مجموعه ايه جلاد كل جلاد كده ايه دراعه ها يعني حاجه محترمه كده عضلات كده. وكل جلاد يضرب كام صوت 2 بس عشان راحته ايه يدخر قوته يطلع كل اللي عنده طلع كل اللي عنده. قال ثم قال للجلادين تقدموا. فجعل يتقدم إلي الرجل فيضربني سوطين فيقول له المعتصم شد قطع الله يدك. يعني مش عاجبه ايه مش عاجبه ضرب جلاد. فيقول له شد قطع الله يدك. طبعا يا جماعة الجلاد طبعا خايف من الخليفة فبيضرب على آخر ما في عزمه ومع ذلك يقول له شد قطع الله يدك. فلما ضرب الإمام رحمه الله 19 صوت قام إليه يعني المعتصم فقال يا أحمد على ما تقتل نفسك. يعني الإمام المعتصم كان شايف إن لو استمر الوضع على هذا الوضع كان أحمد إيه هيموت. يعني ضرب عظيم جلد عظيم لا يحتمله رحمه الله رحمة واسعة. فقال يا أحمد على ما تقتل نفسك. قال إني عليك والله شفيق. يعني أنت صعبان إيه صعبان علي. فقال أحمد فجعل عجيف ينخصني بقائم سيف. بعض بقى المنتفعين يقول وقال أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم تريد أن تغلب هؤلاء كلهم. يعني أنت يعني واحد بقى من ضمن بيجاملوا الخليفة يعني ينخصوا في كتف. أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم وجماعة الإمام أحمد هيغلب إزاي؟ يعني الإمام أحمد إيه مقيد وبيجلد ودول أهل السلطان والناس كتير هيعمل إيه يعني هو ها؟ ومع ذلك إيه يعني الحرب نفسية يعني حرب إيه مادية وحرب إيه نفسية على الإمام أحمد حتى يقول بهذه الإيه بهذه البدعة. والإمام ثابت على قول يأتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله حتى أقول به. وجعل بعضهم يقول ويلك الخليفة على رأسك قائم، وجعل عبد الرحمن يقول ويحك يا أحمد من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع. انت مناش منك ليه؟ مين عمل زي كده أصلا؟ خليفة والدولة كلها بتقول وانت لوحدك، مفيش حد من أصحابك. شوف يا جماعة هنا بقى، لذلك حام الله هذا الدين بأحمد. اما بقول له مفيش حد من أصحابك، قال بهذا ليه؟ بهذا القول، لان فعلا الكثير أجاب تعوذا. فلو أحمد كمان أجاب انتهت القصة، لان طفرت الايه؟ البدعة، وفسد على الناس دينهم. لذلك ثبت الإمام أحمد قيل له من قال من أصحابك في هذا الأمر بما تقول، قال وجعل المعتصم يقول ويحك يا أحمد أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج، قل لي بس أي كلمة أي إشارة بس أي حاجة يعني لين شوية أي حاجة حتى أطلق عنك بيدي. والإمام أحمد ثابت على إيه؟ على عقيدة أهل السنة. قال فقلت يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. قال فرجع وجلس، فقال للجلادين تقدموا، فجعل الجلاد يتقدم ويضربني صوتين ويتنحى، وهو في خلال ذلك يقول شد قطع الله يدك. قال أحمد فذهب عقلي، فأفقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت عني، فقال لي رجل ممن حضر إنا كببناك على وجهك وطرحنا على جنبك بارية ودسناك. طبعا يا جماعة الإمام من كثرة الضرب أغشي إيه؟ أغشي عليه، يعني قيد والضرب فأغشي عليه ولا يدري ما فعل به. فبعد ما أفق كان دخل بقى السجن، قال له من حضر الضرب إن كببناك على وجهك، يعني رموا على إيه وجهه ووضع عليه حصيرا أو نحو ذلك، وأخذوا إيه يدوسون عليه. قال أحمد فما شعرت بذلك، وأتوني بسويق فقالوا لي اشرب وتقيأ. ربما دخل بعض الدم في جوفي أو نحو إيه أو نحو ذلك. فقال الإمام رحمه الله لست أفطر، كان صائما يعني في هذا التعذيب وهذا الضرب العظيم، ومع ذلك كان إيه كان صائما. قال لست أفطر. ثم جاء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم فحضرت صلاة الظهر. طبعا يا جماعة الدم ينزف من جسدي رضي الله عنه ورحمه الله. فتقدم مسماعة فصلى، فلما انفتل من الصلاة قال لي صليت والدم في ثوبك، يعني الدم نجس وانت صليت والدم في ثوبك، يعني عامل لي فيها فقيه يعني بتصلي وثوبك مليء بالدماء، طب هو يروح يعني يعمل ايه الإمام أحمد؟ يعني يروح يستحمى فين أصلا؟ المهم فرد عليه ايه أحمد وقال صلى عمر وجرحه يثقب دمها. شفتوا العلم يا جماعة الفقه، عمر بن الخطاب ما في مقتله عندما جرح بهذه الايه الآلة الحادة ذات الثلاثة ايه شعب، ها طبعا طعن وأغشي عليه قبل الصلاة، ولما أفق صلى في ايه في دمه صح. وإمام أحمد مقيد في هيصلي ازاي هيعمل ايه يعني، فأتى له بالايه بالحجة الضاحية. هكذا كان ذهن جماعة العلماء حاضرا، يعني شوف بقى قمة الإرهاق ده والتعب والجلد والتعذيب ده وذهنه ايه حاضر. هذه بركة العلم، وهذا من تثبيت الله عز وجل لعباده المؤمنين. ومن شدة يا جماعة الضرب الذي تلقاه أحمد ثبت مع ذلك ايه كله على القول بعقيدة أهل السنة. هناك بعض القصص منقولة عن بعض الجلادين، قال بعض الجلادين عن ضربه الإمام أحمد، قال يا جماعة يعني كلمة تبين مدى شدة الضرب، قال والله لقد ضربته ضربا لو أبرك لي بعير فضربته ذلك الضرب لنقفت عن جوفه. يعني لو أعدوا لي كده جمل وضربت الضرب اللي ضربته لأحمد لشققت هذا الجلد بتاع البعير ودخلت فين في جوفي من شدة الضرب. شو بقى الغل اللي عامل ازاي بيضرب ايه بغل، لدرجة ان لو جمل ابرك وضرب هذا الضرب كان انفتح نصين. قال لقد ضربته ضربا لو ابرك لي بعير فضربته ذلك الضرب لنقفت عن جوفه. هكذا عذب الإمام أحمد في جنب الله عز وجل، وهكذا ثبت الإمام أحمد على هذا التعذيب الشديد، ووقف ليحمي الله عز وجل به عقيدة المسلمين من الضياع ومن التحريف. فأثنى عليه العلماء بعد هذه المحنة ثناء عظيما، وكان عندما عتب يحيى بن معين رحمه الله في المحنة، لأنه أجاب الخليفة قال: أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل، لا والله لا نقدر على أحمد ولا على طريق أحمد. يحيى بن معين لما عتب على موقفه في فتنة صلاة القرآن الكريم قال إيه؟ أراد الناس أن نكون مثل أحمد، وإحنا ما نقدرش على إيه؟ أحمد ده غير ضعيف، أنا لو انضربت مش هستحمل عصاية واحدة وإيه؟ مش هستحمل. كان أحمد ده كان إيه؟ كان ثبت الله عز وجل، ثبت الله عز وجل. طبعا يا جماعة أحمد كما قلنا ما كانش مفتوع ضغطه قوي يعني، لكن كان إيه؟ ثابت القلب عظيم الجأش. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله بعد. فمن الدروس المستفادة من هذه المحنة، وهذا سؤال ربما أتى في الامتحان، من الدروس المستفادة من هذه المحنة، وهذا ما يعلمنا أن نخرج من سير السلف الصالح بشيء، لا أن نقرأ فقط، وإنما تسأل نفسك ماذا استفدت من هذه الدروس. من أعطي الصبر واليقين رزق الإمامة في الدين، من أعطي الصبر واليقين رزق الإمامة في الدين. أحمد جماعة بن حنبل قبل الفتنة كما قلنا كان إماما في الحديث، كان محدثا كبيرا، بعد الفتنة لقب بإمام أهل السنة، إمام أهل السنة، صبر وكان على يقين من عقيدته وعلى ثبات عليه، فرزقه الله عز وجل الإمام. ولازلنا بعد قرون متطاولة نذكر أحمد بهذا الايه الموقف، وبأن الله قد حافظ الدين به وحافظ عقيدة المسلمين ايه به، فنترحم عليه رحم الله رحمة ايه واسعة، ونذكره بهذه الصفة إمام أهل السنة. ثانيا، لا عذر لترك السنة ما لم تكره على تركها، لا عذر لترك الحق أو السنة ما لم تكره على تركها. قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ما فيش يا جماعة عذر لحد أن يترك الحق وأن يقول بغيره إلا عند الإكراه، إلا عند الإيه؟ الإكراه وعدم طاقته لهذا الإيه؟ الإكراه. فهمني؟ أما أن تترك السنة، أن تترك الحق وتذهب إلى غيره لضعف نفس أو لمال أو لدنيا، فهذا ما ينبغي ليه لأحد أن يفعل. الإمام أحمد يا جماعة ثبت على عقيدة أهل السنة، وكان يمكنه أن يترخص وأن يقول إنه مكره وإنه ضعيف كما قال غيره، ولكن إذا قال أحمد وهو رأس المسلمين ذلك، فمتى يظهر الحق ومن يحفظ على الناس إيه دينهم؟ لذلك أحمد كان لما كان رأس الناس ما كان ينبغي له أن يجيب، لأنه إن أجاب الرأس أجاب الإيه؟ الجسد، بقية الإيه؟ الجسد. وأحمد كان رأس المسلمين، لما سأل بقي بن مخلد يحيى بن معين عن أحمد بن حنبل وكان في هذه الفتنة وكان ممنوع من التحديث، قال: ما تقول في أحمد؟ قال: وهل أحمد يسأل عن ذلك؟ إمام المسلمين، على الرغم من الخلاف بينهم، فكان إمام، إمام الناس، رأس الناس، يقولون بقوله ويصيرون إلى إيه؟ إلى ما يرى. ثالثا، العبرة ليست بالعلم فقط، ولكن بالتدين بهذا العلم. يعني في هذه الفتنة واحد عالم كبير وأجاب أمام الناس، هو إيه؟ يقول بهذه المقولة أمام الناس، فإيه اللي نفع الناس؟ هل نفع الناس بذلك؟ هل نفع الناس بعلمه؟ لا، علمه كتمه، خايف على نفسه. لذلك العبرة ليست بالعلم فقط، مش معنى كان العلم مش مهم، لا مهم طبعا، بس مش علم ايه بس، لأنه ربما تسعر النار بعالم، عالم لم يعمل بعلم. ليست العبرة بالعلم فقط ولكن بالتدين بهذا الايه، بهذا العلم. فأحمد علم الحق وتدين لله عز وجل ايه به. محمد بن نوح يا جماعة الذي حمل مع أحمد بن حنبل إلى المأمون لم يكن من العلماء الكبار، ما كانش عالما، لم يكن ايه عالما، وإنما كان محبا لهذا الدين. هو عارف ان القرآن ايه كلام الله غير المخلوق، بس دي كفاية، يبقى أقول بها وأتدين ايه، وأتدين ايه به. يبقى العلم وحده لا يكفي، بل لابد من التدين بهذا الايه، بهذا العلم. أيضا أو أخيرا نختم بوفاة الإمام أحمد. فقد توفي لاثني عشر ليلة خلت من ربيع الأول سنة 41 و200 وله 77 إيه سنة. فيا جماعة الإمام أحمد في الفتنة كان يجلد وكان كبير السن، كان شيخا إيه كبيرا، كان شاب صغير كده يستحمل، لا كان يجلد ويعذب وهو إيه وهو شيخ إيه شيخ كبير. وكانت جنازته يوم الجمعة، وقد كان يوما مشهودا من أيام بغداد، فقد أحصوا من شيعوا جنازته فكانت عدتهم لا تقل عن 800,000. فرحم الله الإمام رحمة واسعة وجمعنا الله به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ورحم الله أئمتنا جميعا. بالنسبة لجميع الأسئلة طبعا الترجمة آثرنا أن تكون مختصرة اختصارا إيه شديدا بخلاف بقية الفروع، بخلاف بقية الإيه الفروع. فأنت لو بصت لها كده كم بصة تحفظها، صح كده؟ أنت لو بصت لها كده كم بصة إيه سوف تحفظها. والأسئلة فيها مباشرة، يعني ضع مثلا سؤالا على كل عنوان، اسمه ونسبه مولده والداه، بداية طلب العلم، رحلاته، صفاته بقى كلها، كل مثلا ايه صفة قد يجي عليها سؤال وتجيب على كل صفة ايه دليل او دليلين، ماشي. ثناء العلماء عليه، ممكن تحفظ بعض الايه بعض الثناء، شيوخه تحفظ بعض المشيوخ وبعض الايه تلاميذ، مصنفات كلها سهلة احفظهم كلهم سهلين. محنته افهم المحنة وحاول ان تلخصها وان تفهم عقيدة المسلمين ايه، يعني مثلا قلت لك ما عقيدة المسلمين في القرآن الكريم، تفهمني؟ فالمحنة ينبغي أن تفهم. طبعا المحنة جماعة معروضة عندكم فيه في قرابة الصفحة وليه الصفحة وليه والنص ولم نزل عليه. فالأسئلة في هذا الفرع أسئلة مباشرة جدا، لا لف فيها ولا إيه ولا دوران، ولكن تحتاج إلى أن إيه تذاكر. فإن كان الكلام طويلا أكثر من ذلك أتينا عليه بالأسئلة، لكن الكلام إيه شديد الاختصار، والأسئلة شديدة الإيه المباشرة. في طبعا بعض إخوانكم يذكر قصة يذكرها عن بعض المشايخ أنه كان بجواره سجين، فقال له يا إمام أول عصا ثم بعدها لا تشعر إيه بشيء. هذه القصة مذكورة أو مروية عن بعض إيه عن بعض المسجونين، وهناك قصص أخرى كثيرة مروية في هذا الباب. من ضمن هذه القصص أحد الإيه اللصوص، قال الإمام أحمد مرأة كده دخل السجن وكده، فقال له تعرفني؟ قال لا مش عارف. قال أنا أبو الهيثم اللص الطرار، أنا رجل حرامي محترف، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أنني قد ضربت 18,000 صوت بالتفاريق، انضربت 18,000 صوت متفرقة، يعني 100 الناحية دي و50 هنا و40 هنا، اجمع كده 18,000 صوت خلاص. وصبرت على ذلك كله من أجل في طاعة الشيطان من أجل الدنيا، عشان بس لا من أجل الدنيا، وصبرت على ذلك كله في طاعة الشيطان من أجل إيه الدنيا، فاصبر أنت في طاعة الله عز وجل. يعني أنت ما تقلقش، يعني أنا انضربت 18,000 إيه صوت في طاعة إيه الشيطان وصبرت عشان إيه، عشان الدنيا، عشان السرقة والأكل والفلوس، ها وأنت راجل إيه تقف على ثغر من ثغور المسلمين، فاصبر أنت في طاعة الله. فالقصص في هذا الباب عن الإمام أحمد وتثبيته كثيرة، من هذا الذي ثبته فقال إنما هو صوت واحد، وأما بقية الصياد فلا تدري أين تقع. يعني أنت لو انضربت صوت واحد إلا يحصل وجع جدا، الصوت اللي جنبه اصلا مش هتحس بيه، ما جسمك كله بقى ايه، ما خلاص كله ايه مش هتفرق بقى يعني، الصوت ده 10 مش هتحس بايه بقيه الايه بقيه الصياط. يعني يا جماعه الجلد ملتهب كله ودي ظرف فيه تاني، ما خلاص بقى ما اصلا ملتهب يعني مش ناقص. ها فحاول ان يثبته بايه بذلك. فثبت احمد او كان من اسباب تثبيته بعض اللصوص. وهذا طبعا يا جماعه نتعلم من ذلك ان تامر بالمعروف وان تنهى عن المنكر وان كنت واقعا فيه. لذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: وينبغي لشارب القمر ان ينهى بعضهم بعضا. يعني العصاة ينهى بعضهم من بعض لانه لا يخلو الانسان من معصيه. لذلك لا يتحجج الانسان بانه صاحب معاصي فلا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لا، مر بالمعروف وانهى عن المنكر وان كنت واقعا فيه. قال: وينبغي لشارب القمر ان ينهى بعضهم بعضا، فربما تذكروا وربما رجعوا لله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.